بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيًا عن أمته، ورسولًا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور، وطبتم جميعا أيها الإخوة الكرام، وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا وإياكم في بيت من بيوته على طاعته، أن يجمعني وإياكم في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أمة لا تعرف قدر نبيها، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك. ونظرا لأن الحديث في هذا الموضوع ذو شجون، فسوف أركز الحديث مع حضراتكم تحت هذا العنوان في العناصر التالية. أولا، وإنك لعلى خلق عظيم. ثانيا، القرآن يربي ويعلم. ثالثا، الواقع خير شاهد. وأخيرا، هذا هو الحب أيها المحب. فأعرني قلبك وسمعك أيها الحبيب، سائلا المولى جل وعلا أن يجعلني وإياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، وإنك لعلى خلق عظيم. روى الطبراني عن عبد الله بن سلام بسند رجاله ثقات أن زيد بن سعنة، وهو الحبر الكبير من أحبار اليهود، أن زيد بن سعنة قال: ما من شيء من علامات النبوة إلا وقد عرفته في وجه محمد حين نظرت إليه. ما من شيء من علامات النبوة إلا وقد عرفته في وجه محمد حين نظرت إليه إلا اثنتين: الأولى يسبق حلمه جهله، والثانية لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. الأولى يسبق حلمه جهله، والثانية لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. يقول زيد بن سعنة: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الحجرات مع علي بن أبي طالب، وإذ برجل من الأعراب يقبل على النبي ويقول: يا رسول الله، إن قومي في قرية بني فلان قد دخلوا في الإسلام، ولكنهم دخلوا في الإسلام طمعا، فلقد أخبرتهم أنهم إن دخلوا في الإسلام أتاهم رزقهم رغدا، وقد نزلت بهم اليوم شدة وقحط، فأخشى أن يخرجوا من الإسلام طمعا كما دخلوا في الإسلام طمعا، فإن رأيت أن ترسل إليهم بشيء تغيثهم به فعلت يا رسول الله. فالتفت الحبيب المصطفى صاحب الخلق إلى علي بن أبي طالب وسأله: هل عندنا شيء من المال؟ فقال علي بن أبي طالب: لا والله يا رسول الله، لقد نفد المال كله. يقول زيد بن سعنة: فدنوت من محمد صلى الله عليه وسلم، وقلت له: يا محمد، هل تبيعني تمرا معلوما في حائط بني فلان، أي في بستان بني فلان، إلى أجل معلوم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، لكن لا تسمي حائط بني فلان. أبيعك تمرا معلوما إلى أجل معلوم، لكن لا تسمي حائط بني فلان. يقول: فوافقت على ذلك، وأعطيت النبي 80 مثقالا من الذهب. يقول زيد بن سعنة حبر اليهود: فوافقت على ذلك وأعطيت النبي 80 مثقالا من الذهب. فأخذها النبي كلها وأعطاها لهذا الأعرابي، وقال: اذهب إلى قومك فأغثهم بهذا المال، اذهب إلى قومك فأغثهم بهذا المال. فانطلق الأعرابي بالمال كله. يقول زيد بن سعنة: ولم يمض غير قليل من الوقت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وعمر وعثمان ونفر من أصحابه، صلى جنازة على صاحب له، وأتى إلى جدار ليجلس إليه في ظله، فاقترب منه زيد بن سعنة ونظر إلى النبي بوجه غليظ، وأخذ النبي بمجامع قميصه وردائه، وهز الحبر اليهودي رسول الله هزا عنيفا، وهو يقول له: أد ما عليك من حق ومن دين يا محمد، فوالله ما علمتكم يا بني عبد المطلب إلا مطلا في سداد الحقوق وآداء الديون. فالتفت إليه عمر وعينه تدور، وقال له: يا عدو الله، أتقول لرسول الله ما أسمع وتفعل برسول الله ما أرى؟ والذي نفسي بيده، لولا أني أخشى فوته وغضبه لضربت رأسك بسيفي هذا. يقول زيد بن سعنة: وأنا أنظر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذ بالنبي ينظر إلي في سكون وهدوء. ثم التفت المصطفى إلى عمر بن الخطاب وقال له: يا عمر، لقد كنت أنا وهو في حاجة إلى غير ذلك. يا عمر، لقد كان من الواجب عليك أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن الطلب. لقد كان من الواجب عليك يا عمر أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن الطلب. فبهت الحبر. وقف زيد بن سعنة مبهوتا مفزوعا أمام هذه الأخلاق السامية وأمام هذه الروح الوضيئة العالية من الحبيب المصطفى بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. أتدرون ماذا قال الحبيب صاحب الأخلاق العظيمة؟ التفت الحبيب إلى عمر رضي الله عنه وقال: يا عمر، خذه وأعطه حقه، وزده 20 صاعا من تمر جزاء ما روعته. خذه وأعطه حقه، وزده 20 صاعا من تمر جزاء ما روعته. يقول زيد بن سعنة: فأخذني عمر بن الخطاب وأعطاني حقي وزادني 20 صاعا من تمر. فقلت له: ما هذه الزيادة يا عمر؟ فقال له: أمرني رسول الله أن أزيدكها جزاء ما روعتك. فالتفت الحبر اليهودي إلى عمر وقال: يا عمر، ألا تعرفني؟ قال: لا. قال: أنا زيد بن سعنة. قال عمر: حبر اليهود؟ قال: نعم. فالتفت إليه عمر وقال: فما الذي حملك على أن تقول لرسول الله ما قلت وعلى أن تفعل برسول الله ما فعلت؟ فقال زيد بن سعنة: والله يا ابن الخطاب، ما من شيء من علامات النبوة إلا وقد عرفته في وجه رسول الله حين نظرت إليه، ولكنني لم أختبر فيه خصلتين من خصال هذه النبوة. فقال له عمر: وما هما؟ قال: حبر اليهود الأولى يسبق حلمه جهله، والثانية لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. أما وقد عرفتهما اليوم في رسول الله، فأشهدك يا عمر أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة، ماذا أقول أمام هذه الأخلاق؟ وبأي لغة أعلق؟ وأنا أسأل الآن وأقول: هل في لغة البشر ما أستطيع أن أعبر به عن هذه الأخلاق السامقة؟ ألا ورب الكعبة فلا، فلندع المشهد يتألق سموا وروعة وجلالا، ولتردد معي أيها المحب للحبيب المصطفى هذه الشهادة العظيمة من خالقه جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. وروى ابن إسحاق بسند صحيح أن عمير بن وهب أسر ولده وهب بن عمير في غزوة بدر، فجلس عمير بن وهب مع صفوان بن أمية وكان على الكفر والشرك، جلس إلى جوار الكعبة فتذكر يوم بدر، فقال عمير بن وهب لصفوان بن أمية: والله لولا دين علي وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي لركبت إلى محمد لأقتله. فقال صفوان بن أمية لعمير بن وهب: دينك علي وعيالك عيالي، أواسيهم بمالي ولا أمنع شيئا عنهم، واركب إلى محمد فاقتل. يقول عمير بن وهب: فقلت لصفوان: فاكتم خبري وخبرك ولا تخبر بذلك أحدا. فقال صفوان بن أمية: أفعل ذلك. وانطلق عمير بن وهب فشحذ سيفه وأغرقه في السم وركب إلى المدينة ليقتل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولما أناخ راحلته على باب المسجد النبوي نظر إليه الفاروق الملهم عمر وقال: عمر، هذا عدو الله عمير بن وهب، والله ما جاء إلا لشر وسوء. فانطلق عمر إلى عمير ولببه من ثيابه، خنقه خنقا شديدا، وجره إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أوقفه بين يدي رسول الله. فقال الحبيب المصطفى صاحب الخلق: ادن يا عمير، اقترب يا عمير. فاقترب عمير من رسول الله فقال له الحبيب: ما الذي جاء بك؟ قال: ابني أسير عندكم، جئت لتحسنوا إلي في فدائه. فقال الحبيب: اصدقني يا عمير، ما الذي جاء بك؟ قال: ما جئت إلا لهذا. فقال المصطفى: فما بال السيف في عنقك؟ فقال عمير بن وهب: قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا يوم بدر؟ فقال المصطفى: اصدقني يا عمير، ما الذي جاء بك؟ قال: والله ما جئت إلا لهذا. فقال الحبيب المصطفى: بل جلست أنت وصفوان بن أمية في حجر الكعبة، وقال لك صفوان وقلت لصفوان: والله لولا دين علي وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي لركبت إلى محمد لأقتله. فقال لك صفوان: دينك علي وعيالك عيالي، أواسيهم بمالي ولا أمنع شيئا عنهم، واركب إلى محمد فاقتل. فقلت له: اكتم خبري وخبرك. قال: أفعل. فرح شحذت سيفك وأغرقته في السم وركبت إلى المدينة لتقتلني، والله حائل بينك وبين ذلك. فقال عمير بن وهب: أشهد أنك رسول الله، أشهد أنك رسول الله، والله ما علم بهذا الخبر أحد غيري وغير صفوان، ولقد علمت الآن أن الذي أخبرك بهذا هو الله عز وجل، فأحمد الله الذي ساقني إلى هذا المساء، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله. فماذا قال صاحب الخلق الذي عرف منذ اللحظات الأولى أن عميرا ما جاء إلا ليقتله في عقر داره؟ قال صاحب الخلق لأصحابه: خذوا أخاكم، فقهوا أخاكم في دينه، وأقرئوه القرآن، وأطلقوا له ولده. هل في لغة البشر ما أستطيع أن أعبر به عن هذه الأخلاق السامية؟ ألا ورب الكعبة فلا، فلندع المشهد يتألق سموا وروعة وجلالة، ولتردد معي أيها المحب هذه الشهادة العظيمة التي شهد بها ربه جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. روى الإمام أحمد وابن إسحاق بسند صحيح ثالثة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: لما قسم النبي الغنائم يوم حنين أعطى لقومه من قريش ولسائر العرب، ولم يعط الأنصار من الغنائم شيئا، فغضب الأنصار من رسول الله. وجد الأنصار في أنفسهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال قائلهم: والله لقد لقي رسول الله قومه، والله لقد لقي رسول الله قومه، أي لقي رسول الله قومه فأعطاهم ونسينا. فلما سمع سعد بن عبادة الأنصاري العظيم هذه العبارة انطلق إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، لقد وجد الأنصار عليك في أنفسهم. فقال المصطفى: فيما يا سعد؟ فقال سعد: لأنك قسمت الغنائم وأعطيت قومك من قريش وأعطيت سائر العرب ولم تعط الأنصار من الغنائم شيئا. فقال صاحب الخلق: اجمع لي الأنصار يا سعد. فجمع سعد بن عبادة الأنصار رضوان الله عليهم، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم على الأنصار، وقام المصطفى في الأنصار خطيبا وقال: أيها الأنصار، حمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا معشر الأنصار، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله، وعالة أي فقراء فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ فسكت الأنصار، فالتفت إليهم نبينا الحبيب المختار وقال: ألا تجيبون يا معشر الأنصار؟ فقالوا: ماذا نقول وبماذا نجيب؟ المن لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الحبيب المصطفى: والله لو شئتم لقلتم فصدقتم. انظر إلى الخلق. والله لو شئتم لقلتم فصدقتم، لقلتم جئتنا طريضا فآويناك، وعائلا أي فقيرا فواسيناك، وجئتنا مخذولا فنصرناك، وجئتنا خائفا فأمناك. فقال الأنصار: المن لله ولرسوله يا رسول الله. فقال المصطفى: أيها الأنصار، يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يذهب الناس؟ يا معشر الأنصار، لقد وجدتم في أنفسكم علي في لعاعة أي في شيء تافه من أمر الدنيا تألفت بها قلوبا دخلت الإسلام حديثا. يا معشر الأنصار، ووكلتكم أنتم إلى ما من الله عز وجل به عليكم من الإسلام. يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير إلى رحالهم وتذهبون أنتم برسول الله إلى رحالكم؟ أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير إلى رحالهم وتذهبون أنتم برسول الله إلى رحالكم؟ يا معشر الأنصار، والله لو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، والله لولا الهجرة لكنت رجلا من الأنصار. فاللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى الأنصار رضوان الله عليهم وأرضاهم، وارتفعت أصواتهم بالبكاء، واخضلت لحاهم، وقالوا على لسان رجل واحد لصاحب الأخلاق السامية، قالوا: رضينا بالله ربا وبرسول الله قسما ومغنما. هل في لغة البشر ما نستطيع أن نعبر به عن هذه الأخلاق من رسول الله يوم أن قال لهم: لولا الهجرة لكنت من الأنصار، ويوم أن كرمهم هذا التكريم: ألا ورب الكعبة فلا. فلتردد معي أيها المسلم هذه الشهادة الزكية التي زكاه بها ربه وخالقه: وإنك لعلى خلق عظيم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم، أغر عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. أيها الأحبة، والله الذي لا إله غيره، لو ضللت الدهر كله أتحدث عن أخلاق رسول الله ما استطعت، ولكن لخصت عائشة الصديقة الحصان الرزان هذا الخلق العظيم في كلمات محددة فقالت: كان خلقه القرآن. كان رسول الله قرآنا متحركا بين الناس. لقد جمع الله في شخص الحبيب المصطفى أشخاصا متعددة، أشخاصا كثيرة في آن واحد. انتبه معي أيها الحبيب، فهو رسول من عند الله يتلقى الوحي من السماء ليربط السماء بالأرض بأعظم رباط وأشرف صلة، وهو رجل سياسة من طراز فريد يقيم أمة ودولة من فتاة متناثر، فإذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء، تدل الأكاسرة وتهين القياصرة وتغير مجرى التاريخ في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا. وهو رجل حرب من طراز أوحد، يقود الجيوش ويخطط للمعارك ويتخذ غرفة للعمليات عن بعد من أرض المعركة، وهذا لم يعلمه التاريخ إلا في قرن الحالي. فعله رسول الله في غزوة بدر، اتخذ غرفة للعمليات ليخطط فيها للمعركة والحرب، وقام ليختار القادة، وقام ليختار قائد الميمنة وقائد الميسرة. بل ولما انفضت الجموع في حنين قام الحبيب المصطفى رافعا سيفه في ساحة الوغى وميدان البطولة والشرف، ذلكم الميدان التي تصمت فيه الألسنة الطويلة وتخطب فيه السيوف والرماح على منابر الرقاب. وقف الحبيب المصطفى يوم أن فض الأبطال والقادة ليعلن بأعلى صوته قائلا: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهو أب وزوج ورب أسرة كبيرة تحتاج إلى كثير من النفقات، من نفقات الفكر، من نفقات الشعور، من نفقات التربية، من نفقات النصح، فضلا عن نفقات المال. فيقوم الحبيب المصطفى بهذا الدور على أعلى نسق شهدته الأرض وعرفه التاريخ. وهو إنساني من طراز فريد، كأنه ما خلق إلا ليزيل الدموع، كأنه ما خلق إلا ليمسح الآلام عن القلوب، يمنح الناس وقته وفكره وعقله وماله ونصحه وروحه وشعوره، كأنه ما خلق إلا ليسعد الناس في الدنيا قبل الآخرة. وهو قبل كل ذلك وبعد كل ذلك قائم على أشرف وأعظم دعوة شهدتها الأرض، أخذت عقله وفكره وروحه بل ودمه. فيقوم المصطفى بهذه الأدوار كلها، كأنه ما خلق إلا لكل دور من هذه الأدوار ليقوم به على أعلى نسق وأكمل صورة. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. والسؤال الآن يا إخوة: هل بعث الله نبيه المصطفى قدوة طيبة فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا؟ أقول: هل بعث الله نبيه المصطفى لتكون سيرته قصة تتلى في يوم المولد؟ هل بعث الله رسوله المصطفى لتكون سيرته قصة تتلى في يوم المولد، في يوم من أيام شهر ربيع؟ ما أرخصه من حب، ما أرخصه من اتباع، ما أرخصه من تقدير. أمة والله لا تعرف قدر نبيها. هل بعث الله رسوله لتكون سيرته قصة تتلى بصوت رخيم جميل أنيق، والناس من حول صاحب الصوت يصطرخون، ويخرج الناس بعد سماعهم لسيرة المصطفى وكأن لسان حالهم يقول: كان يا مكان، أيام زمان، على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. كأنها قصة أبي زيد الهلالي، كأننا ما كلفنا أن نحول هذه السيرة في حياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. تحكى الآن سيرة النبي على أنها قصة، على أنها سيرة. لم يعد الناس ينظرون إلى هذه السيرة ليحولوا معانيها في حياتهم إلى واقع عملي، إلى مشهد يتحرك ويرى ويسمع في عالم الدنيا وفي عالم الناس. والله ما أرسل الله نبيه لتكون سيرته ماضيا أبدا، بل وحاول أعداء الأمة أن يحولوا بين الأمة وبين رسولها، أن يحولوا بين الأمة وبين سيرة النبي العظيم الخاتم، لتظل سيرة النبي في حياة الأمة قصة تتلى وحكاية جميلة ترددها الألسنة، وقصائد مزوقة وكلمات منمقة يحتفل بها علية القوم وسادة الناس. تحتفل الأمة برسول الله عبر قصيدة أو عبر أبيات شعرية أو عبر خطبة رنانة أو عبر ندوة رنانة أو عبر ليلة ماجنة، ليلة يؤتى فيها براقص يسمونه مداحا، يؤتى فيها براقص، يقف هذا الراقص بين جموع تصرخ يتحرك مجموعة من الناس لجمع التبرعات. لماذا تجمع التبرعات؟ لماذا؟ يقولون لمولد رسول الله. أي مولد؟ أي مولد هذا الذي تجمع له التبرعات؟ يجمع في هذه الليلة 1000، يجمع في هذه الليلة 2000، يجمع في هذه الليلة 3000. أليس في بلدنا من الفقراء من هم في أمس الحاجة إلى هذا المال؟ اتقوا الله يا أيها الناس، اتقوا الله يا عباد الله. والله إنه الكذب، والله إنه الكذب، والله إنه الدجل. ينفق في ليلة من هذه الليالي بحجة أننا نحتفل برسول الله هذه الآلاف من الجنيهات، وينفقها من؟ أناس لا يصلون وأنتم تعلمون، رجل لا يصلي لله ويدعي أنه يحتفل برسول الله. ما هذا الكذب؟ ما هذا الهراء؟ أيها المسلمون اتقوا الله. والله أذكركم بهذه النصيحة خالصة، خالصة لوجه الله، لا أسألكم عليها مالا ولا أسألكم عليها أجرا، وليقل الناس ما قالوا، فإني أبتغي رضا رب الناس جل وعلا. إنما تفعلونه بدعة، بدعة منكرة لا أصل لها ولا وجود لها. يا من تمسكون الطبل والمسمار لتغنون للنبي المختار، أنتم على بدعة. والله ما فعل ذلك أبو بكر، والله ما فعل ذلك عمر، والله ما فعل ذلك عثمان، والله ما فعل ذلك علي. إن الاحتفال برسول الله لا يتمثل في هذه الليالي الماجنة التي يختلط فيها الشباب بالفتيات والرجال بالنساء، ويترك فيها الناس صلاة العصر في الزفة. مروا على المسجد في الزفة وأذن للعصر فلم يصلي أحد. لماذا؟ رفعت عنهم التكاليف لأنهم يحتفون برسول الله. ما شاء الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. قضوا الليلة مع هذا الراقص فانشغلوا، والله الذي لا إله غيره ربما ما صلى واحد منهم الفجر لله. هل هذا هو الحب؟ هل هذا هو الحب؟ أيها المسلمون، سيسألني الآن أب طيب من آبائنا ويقول لماذا لا تمنع الدولة هذه الموالد؟ والجواب إنها شلة منتفعة، إنها شلة منتفعة. وأذكرك بتحقيق صحفي، لن أقول نشرته جريدة المعارضة، وإنما أقول نشرته جريدة الجمهورية. هذا التحقيق ينبئنا عن أموال صناديق النذور في قبور الأولياء. إذا علمت أيها المسلم أن نصيب خادم دورة المياه في مسجد السيد البدوي في كل 3 أشهر يفتح صندوق النذور، إذا علمت أن نصيب خادم دورة المياه كل 3 أشهر يزيد على 9000 جنيه، فما ظنك بمن هو أعلى؟ ما ظنك بمن هو أعلى؟ وتأتي أنت يا صاحب اللحية لتقول إن الاحتفال بهؤلاء حرام؟ أقطع رقبتك، تحرمني من هذه الآلاف، إنها شلة منتفعة. والله لا أصل لها في قرآن، ولا أصل لها في سنة، ولا ينبغي لمخلوق على ظهر الأرض أن يدعي أنه يحب رسول الله أكثر من حب أبي بكر، أكثر من حب عمر، أكثر من حب عثمان، أكثر من حب علي. والله ما سمعنا أن هؤلاء قد احتفلوا بمولد رسول الله واستأجروا راقصا أو مغنيا. تحرك على من يحتاجون إلى عمليات جراحية لا يجدون مالا، تحرك على من يتألمون في الليل والنهار، اجمع أسماء الطلاب الذين لا يقدرون على دفع المصاريف، واذهب إلى مجموعة من أبناء قريتنا الطيبين الثقة وأعطهم هذه المبالغ، وقل لهم مع بدء الدراسة انظروا إلى أسماء هؤلاء التلاميذ وهؤلاء الطلاب، وادفعوا لهم مصاريف، واحضروا لهم الكتب والأقلام وكتب المدرسة ليستطيعوا أن يواصلوا الدراسة، لأنهم فقراء وأنتم تعلمون. هذا هو الذي ينبغي أن ندندن عليه. أما أن يأتي رجل لا يصلي، لا يصلي، ويدعي أنه يحتفل برسول الله. أيها المسلمون، من دفع جنيها واحدا لهذه الموالد فهو عاص لله عز وجل. من دفع جنيها واحدة لهذه الموالد فهو عاص لله عز وجل، وقد وقع في بدعة، وقد ارتكب إثما ومعصية. يقول الحبيب المصطفى: من نذر لغير الله فقد أشرك. من نذر لغير الله فقد أشرك. أنت مسؤول عن مالك، كل جنيه تدفعه ورب الكعبة ستسأل عنه. الله عز وجل سأسألك عن هذه الأموال. يقول المصطفى: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر النبي منها: حتى يسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هتقول يا رب أنفقته في المولد؟ أي مولد؟ أي مولد؟ رجال ونساء تضيع للصلوات، فقراء في أمس الحاجة إلى هذه الأموال. الله الله عباد الله، اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد، اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد. ووظيفتنا أيها الشباب، يا من تتحرك دماء الحماس في عروقكم، وظيفتنا البلاغ البيان. ليست وظيفتنا أن نلزم الناس وأن نشجر الناس وأن نقرهم، لا، وظيفتنا البلاغ، وظيفتنا البيان. ما علينا إلا أن نبلغ، ما علينا إلا أن نبين، ما علينا إلا أن نوضح الحق بالدليل من القرآن والسنة. قال الله لنبيه: إنما أنت منذر، وما عليك إلا البلاغ. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إلى آخر الآيات. فوظيفتنا أن نبلغ وأن نحذر وأن ننذر، ولنترك النتائج بعد ذلك لمن بيده القلوب. أسأل الله أن يرد الأمة إليه ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، إذا كانت مكانة رسول الله في قلوبنا أن نحتفل له في ليلة بقصيدة أو بندوة أو بمحاضرة، فما أرخصها من مكانة وما أرخصه من حب. لذا لا يعلم قدر رسول الله إلا الله، فأنزل الله القرآن ليربي ويعلم أصحابه وليعلم المسلمين من بعدهم كيف يعاملون رسول الله، كيف يوقرون رسول الله. فهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء، القرآن يعلم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. هذا القرآن يعلمنا ويؤدبنا كيف نعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال ابن عباس: أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. قال مجاهد: أي لا تفتاتوا على رسول الله حتى يقضي الله على لسان رسوله. قال الضحاك: أي لا تقضوا شيئا من شرائع دينكم دون الله ورسوله. قال القرطبي: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقدموا قولا ولا فعلا على قول الله وعلى قول وفعل رسول الله، فإن من قدم قوله وفعله على قول وفعل رسول الله فإنما قدمه على الله، لأن رسول الله إنما يأمر بما أمر به الله عز وجل. قال الإمام الشنقيطي: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ويدخل في ذلك دخولا أوليا تشريع ما لم يأذن به الله، وتحريم ما لم يحرم، وتحليل ما لم يحلل، إذ لا حلال إلا ما أحله الله على لسان ورسوله، ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا دين إلا ما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأدب الذي ينبغي أن تكون عليه الأمة مع رسول الله، ألا تقدم قولا ولا فعلا على قول وفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والسؤال الآن يا إخوة: هل امتثلت الأمة أمر الله فتأدبت مع رسول الله؟ هل امتثلت الأمة أمر الله فلم تقدم قولها ولا حكمها ولا فعلها على قول وحكم وفعل رسول الله؟ والجواب بملء الفم: لا. والواقع خير شاهد. وهذا هو عنصرنا الثالث من عناصر اللقاء: هل امتثلت الأمة أمر الله فتأدبت مع رسول الله، فوقرت النبي وأجلت النبي وعظمت النبي، فامتثلت أمره واجتنبت نهيه ووقفت عند حدوده واتبعت سيره وطريقه صلى الله عليه وسلم والجواب بملء فمي لا، والواقع خير شاهد على جوابي. وهذا هو العنصر الثالث من عناصر اللقاء، الواقع خير شاهد. نعم يا إخوة، إن واقع الأمة خير شاهد على أن الأمة لم تمتثل أمر الله ورسوله. أمة تدعي أنها تحتفل برسول الله في شهر ربيع، في الوقت الذي نحت فيه شريعته وسخرت فيه من سنته، هل هذا حب؟ هل هذا احتفال؟ أمة يتغنى أبناؤها ابتداء من علية القوم وسادة الناس في شهر ربيع على شاشات التلفاز في الندوات والمحاضرات والموالد أنها تحب رسول الله وتحتفل برسول الله وتكرم رسول الله في الوقت الذي نحت سنته وعطلت شريعته. أين السنة؟ أين شريعة رسول الله؟ هل تعلمون بأن الأمة الآن قد حكمت في الأموال والأعراض والدماء والفروج القوانين الوضعية الفاجرة الجائرة وعطلت شريعة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ نعم، الله عز وجل يقول في قرآنه: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فعرض قانون الله على مجلس الشعب، فماذا قال مجلس الشعب الموقر؟ قال مجلس الشعب الموقر: لا، هذا قانون لا نأخذ به ولن نعمل به. لماذا؟ قال: لأنه قانون وحشي، لأنه قانون فيه تعسف وظلم. ما قانونكم الذين تريدون أن تحكموه في الأعراض؟ قالوا: إن تم الزنا بين الرجل والمرأة بالتراضي خفف الحكم، وإن جاء الزوج زوج الزانية وتنازل عن القضية لا يجوز للقاضي أن يأخذ في القضية حكمه، وإنما تصبح المتهمة بريئة ويصبح المتهم بريئا في الفور وعلى الحال. هذا قانونهم، وهذا هو قرآننا، وهذا هو تشريعنا. هذا مثال واحد أضربه لحضراتكم لنبين